مستمعي الكرام، عندما نتفحص حياة الإنسان نراها من عدة نواحي تجري بمقتضى مبادئ أولية أو قوانين معينة. مثلا العمل، العمل لازم وضروري لازدهار حياة الإنسان، هذا قانون هام لا يمكن تجاهله بدون جلب الفوضى والتشويش على حياته. وينتج عن هذا القانون الحياتي عدة فروع جانبية لها أهميتها النسبية، فالاجتهاد في العمل أحسن من التقاعس والكسل. ومع أن هذا يظهر واضحا من الناحية النظرية، فإن العديدين من بني البشر قد سمحوا لآفة الكسل بأن تخيم على أعمالهم، ولكنهم في نفس الوقت ينتظرون بأن يجنوا ثمارا عديدة من أعمالهم القليلة. ينسى من سمحوا لأنفسهم بأن يعيشوا حياة الكسل والخمول، ينسوا بأن مقدار النتائج أو الفوائد يتعلق بمقدار الجهود المبذولة في العمل. وبعبارة أخرى، يحاول الكسالى بأن يتجاهل قانون الحياة الأساسي، ألا وهو أن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. أتيت على ذكر ما سبق بخصوص بعض قوانين الحياة وخاصة قانون العمل والجد، لأظهر بصورة لا مجال فيها للشك أهمية تفهم هذا الموضوع، وخاصة لأننا سنرى أنه مع أهميته في نواحي لا تعد من الحياة البشرية، إلا أنه ليس بسار المفعول فيما يتعلق بكيفية القبول لدى الله أو طريقة الخلاص من الشر العالق بالطبيعة البشرية. ما يسري مفعوله في أمور العمل والجد وتحصيل المعيشة اليومية لا يمكن أن يصبح قانون الحياة الروحية بمجرد رغبة الإنسان في أن تكون الأمور الروحية مبنية على نمط الأمور الأرضية. وهذا يظهر بصورة جلية عندما نبحث في موضوع الإنجيل الخلاص الذي جاء المسيح لتتميمه. وهنا لابد لنا من تذكير مستمعينا الكرام بأننا ابتدأنا منذ بضعة أسابيع في سلسلة جديدة من عظات ساعة الإصلاح، نبحث فيها في تعاليم بولس الرسول المدونة في رسالته إلى أهل الإيمان في مدينة روميا التي كانت في أيامه عاصمة الإمبراطورية الرومانية. كان موضوع الرسالة هو الإنجيل، وكان الرسول قد ذكر في فاتحة رسالته بأن الإنجيل أي الخبر المسر هو من الله، وأنه صار أمرا من صلب التاريخ عندما أتمه يسوع المسيح بموته الكفاري على الصليب وقيامته المجيدة من الأموات. ومع أنه يمكننا النظر إلى الإنجيل كنشرة الأخبار السارة، إلا أنه في نفس الوقت ينبئنا عن كون البشرية غارقة في ظلام روحي دامس. ومن أنكر كون البشرية في حاجة إلى خلاص يكون متغاضيا عن بشاعة هذا الظلام، تلك البشاعة التي تظهر في ظاهرة الوثنية والتفسخ الأخلاقي، ذلك التفسخ الذي كان منتشرا بصورة قوية في العالم المتوسطي في القرن الأول من الميلاد. لكن الرسول لم يرغب في إظهار قسم واحد من البشرية مهما كان كبيرا من الناحية العددية، وكأنه كان وحده تحت أسر الخطية والشر. ولذلك نراه يبحث في الفصل الثاني من رسالته في موضوع شمول الخطية وسيطرتها على البشرية بأسرها. حتى أولئك الذين كانوا قد استلموا الوحي الإلهي بواسطة موسى النبي، هم أيضا كانوا بحاجة إلى خلاص من الخطية، لأن مجرد معرفتهم النظرية لمحتويات الشريعة الموسوية لم يعني بأنهم قد أعفوا من واجب حفظها حفظا تاما وكليا. وبما أن ذلك كان من المستحيلات لا لخلل في الشريعة بل لواقع الخطية المهيمنة على حياة كل بشري، فإن طريق الخلاص كان طريقا لم يشقه بشري. نرى في القسم الأخير من الفصل الثالث من الرسالة إلى روميا أن بولس يشرع بالكلام عن فحوى الإنجيل أي الخبر السار والمفرح قائلا: وأما الآن فقد أعلن بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون. ما لا يستطيع الإنسان أن يقوم به مهما جد وعمل، وما يظهر وكأنه يعارض كل قانون أو مبدأ حياتي عرفه الإنسان في حياته الأرضية، نراه قد صار أمرا واقعيا نظرا لإظهار الله لطريقته الفريدة والفعالة لفداء الإنسان من الحالة المحزنة والتعيسة التي وصل إليها، أو كما قال الرسول: وأما الآن أي في أيام العصر الميلادي أيام مجيء المسيح وتتميمه للفداء، وأما الآن فقد أعلن أي أظهر بصورة جلية وواضحة، وأما الآن فقد أعلن بر الله بدون الناموس، بر الله بدون الناموس. هذه العبارة الجوهرية إنما تشير إلى أن التبرير الذي نحن بحاجة إليه، التبرير من الخطية وعواقبها الوخيمة، هو من الله ولا نحصل عليه بقوانا الخاصة أو بواسطة تتميمنا المزعوم لمطالب الشريعة الإلهية المدعوة بلغة الكتاب باسم ناموس. نحن بحاجة إلى تبرير، إلى إعلان سماوي المصدر عن براءتنا إن كنا نود المثول أمام الله والذهاب إلى النعيم. ولكن البر الذي نحتاجه لا نكسبه بجهودنا، بل كما قال الرسول: يهبنا إياه الله. لم تكن كلمات الرسول هذه المثيرة للإعجاب أو الدهشة بدون أي أساس كتابي، على العكس كانت جزءا من توراة موسى وكتب الأنبياء، أو كما كتب الرسول: مشهودا له من الناموس والأنبياء. وهذا يعني أن تعاليم موسى وبقية الأنبياء كانت قد أهملت من قبل زعماء الشعب في أيام المسيح، وبالفعل كانت هذه التعاليم، أي تعاليم الكتاب في أيام النظام القديم، كانت هذه التعاليم قد حورت بصورة كبيرة في الأيام أو القرون الأربعة التي سبقت مجيء المسيح المخلص. وبعبارة أخرى، لم يكن الرسول يعلم تعاليما مستحدثة، ولكنه كان يعارض بشكل قوي تعاليم علماء إسرائيل الذين أنشأوا منهجا عقائديا مختلفا كل الاختلاف عن ذلك المنهج الذي نجده في كتب التوراة والأنبياء والمزامير، تلك الكتب التي ندعوها الآن باسم العهد القديم. أعد الله إذن البر الذي كان يهبه للإنسان، ولكن ذلك لم يتم بمعزل عن المسيح يسوع وعن عمله الفدائي الذي أتمه بموته على الصليب وبقيامته الجبار من الأموات. ولذلك أردف الرسول بولس في القسم الأخير من الفصل الثالث من الرسالة إلى روميا، أردف قائلا: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع قد أخطأوا وأعوزهم مجد الله. البر هو بر الله، أي طريقة أو منهج الله للتبرير، وهو مبني على أساس هام، ألا وهو المسيح المخلص. وكما أن البشرية بأسرها واقعة في أسر الخطية ولا يمكنها أن تفك سلاسل العبودية، نلاحظ أن الخلاص مقدم للجميع، فيبررون كما كتب الرسول، فيبررون مجانا بنعمته بالفداء الذي بالمسيح يسوع الذي جعله الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره، لأنه في إمهاله الإلهي تغاضى عن الخطايا السالفة لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من يؤمن بيسوع. التبرير هو من الله، وهو مبني على أساس عمل المسيح الخلاص الذي كلفه سفك دمه الزكي على الصليب. وطريقة الحصول عليه، أي على التبرير، هي بالمجان، مجانا، فيتبررون مجانا. هذا الذي يدفعنا إذن إلى القول بأن القانون الإلهي لإنعاشنا بل لإحيائنا من الموت الروحي، هذا يظهر وكأنه غير منطقي، ويرفضه الكثيرون من الناس في الماضي وفي الحاضر، لأنهم يظنون بأنهم كما يحصلون على أمور الحياة الأرضية بجهودهم الخاصة، هكذا يمكنهم الحصول على رضا الله وبره. لكن الله، وهو عليم بجزرية سقوطنا في الخطية وبضعفنا الكلي وعدم مقدرتنا على تحصيل برنا بقوانا ومساعينا الخاصة، هيأ الله لنا طريقة مجانية للخلاص، ودعاها باسم الإنجيل، أي النبأ السار أو الخبر المفرح، الخلاص من أوله إلى آخره، من ألفه إلى يائه، الخلاص هو من الله. وهذا ما يدعو الرسول على الكتابة قائلا: فأين الافتخار إذن؟ إنه قد ألغي. وبأي قانون؟ أبقانون الأعمال؟ كلا، بل بقانون الإيمان، لأننا قد قررنا أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد، وهو يبرر الختان بالإيمان والقلف بالإيمان. أفنبطل الناموس إذن بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. بما أن الله هو الذي يهبنا مجانا عطية التبرير، أي أنه ينظر إلينا وكأننا لم نرتكب الخطايا التي هي عالقة بنا، وذلك نظرا لأن المسيح كفر عنها عندما ناب عنا على الصليب. بما أن الله هو الذي يهبنا مجانا عطية التبرير، فإنه كما ذكر الرسول لم يعد أي مجال للافتخار. إنه أي الافتخار قد ألغي، وبأي قانون أو على أي أساس أو مبدأ؟ أبي قانون الأعمال؟ لو كان الإنسان حاصلا على البر بواسطة الأعمال لحق له الافتخار. أبي قانون الأعمال؟ سأل الرسول وكان الجواب كلا، بل بقانون الإيمان، القانون اللاغي للافتخار بالأعمال هو قانون الإيمان. وهذه الكلمات تشير إلى الإيمان بيسوع المسيح كمخلص وفادي ورب، ذلك الإيمان الذي هو الأساس العقائدي للبر الذي يهبه الله مجانا للمؤمن والمؤمنة. قانون الأعمال هو القانون الذي يسري على حياة الإنسان في عدة نواحي من الحياة. لم ينكر الرسول بولس هذا المبدأ ولم يقلل من أهميته، فمن أراد أن يأكل خبزا عليه العمل والجد والنشاط للحصول على قوته اليومي، ومن أراد أن يحصد عليه أن يزرع. ومع أهمية قانون الأعمال، إلا أنه كما رأينا بناء على الإنجيل الذي يفسره الرسول في الرسالة إلى روميا، إلا أن قانون الأعمال غير ساري المفعول في أهم مضمار من حياة الإنسان، ألا وهو كيفية التخلص من الخطية وكيفية الحصول على الغفران. حسب تعليم الرسول يسري هنا قانون الإيمان لا قانون الأعمال، وهكذا ينهي بحثه قائلا: لأننا قد قررنا أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أفنبطل الناموس إذن بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. هذا ما معناه الرسول. قانون الإيمان يعلمنا بأن الإنسان يتبرر بدون أعمال الناموس، لا بمعنى أن الناموس الموسوي فيه خلل، بل بمعنى عدم إمكانية أي ما مهما كان أصله وفصله من تتميم متطلبات الشريعة الموسوية والتي هي سماوية المصدر. ولكن هذا الإيمان الذي يتكلم عنه الرسول ليس من اختراع الإنسان، بل هو عطية الله. هذا من الناحية الإيجابية. أيجوز لنا إذن الاستنتاج بأننا بتشديدنا على قانون الإيمان في حياتنا الروحية قد أبطلنا الناموس أو جعلنا الشريعة الإلهية بدون معنى أو وظيفة؟ الجواب هو صريح للغاية. أفنبطل الناموس إذن بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نحن بكلامنا عن قانون الإيمان لا نلغي الشريعة، بل نثبتها، أي نعطيها المكان اللائق بها والوظيفة المعينة لها من قبل الله صاحب الشريعة وصاحب الإيمان. ونظرا لأهمية هذا الموضوع، لابد للرسول من شرحه بصورة مفصلة في الفصول الباقية من الرسالة إلى روميا، ونرجو أن نبني عظاتنا المقبلة على تعاليم بولس الرسول هذه، لنفهم بصورة جيدة معنى الشريعة ومعنى الإيمان. ساعدنا الله جميعا لنعي ما أعطانا إياه في كلمته الخلاصية. آمين.